الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المرحمة والمغفرة. يا رب سل قلبنا بقلب حبيبك، وأرنا إياه حالا ومآلا، يقظة ومناما، واجعل حبنا له منطلق التفاعل فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، واجعله حجتنا يوم اللقاء، ولا تترنا أعمالنا يا رب السماء. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة المؤمنون، لعل كثيرا منا لم يقف متدبرا أو متأملا هذا البيان الرباني، ولم يتأمل قضية تقديم النور على الكتاب. وجوهر الحقيقة يقول: إن المرء إذا حمل من التحف ما حمل، وليس بين يديه ما يوضح له السبيل، حمل الحجة عليه لا له. فلا بد من النور الذي يوضح لك البيان، وينير لك الجنان، ويتحفك بتجليات الديان. فالثمرة مشي في ركاب سيد ولد عدنان. أما الصدر الأول فقد عاشوا أنس النور النبوي مع الرؤية الحسية، ومن بعدهم عاشوا مع من عاش هذا النور، ومع من عاين ذلك الجوهر. وكان الواحد من التابعين يأخذ بيد الصحابي الجليل، يقبلها ويقول: يا بروحي يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قبل يده وعينيه وقدميه. فالصحبة لها الأثر الكبير أيها الإخوة، وهي على قسمين: حسي ومعنوي. أما فيما يتعلق بالسيد الجليل صلى الله عليه وسلم فهي صحبة على المعنى بسبيل المنهج والعمل بمقتضاه، وتستطيع أن تجسد صحبة الحس من خلال أخيك المسلم الذي أيضا يعيش أنس هذا المعنى. وهنالك مفتاحان لقضية العيش مع أنس النور النبوي. أما الأول فهو العمل بمنهج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأما الثاني فهو كثرة الصلاة عليه. ولهما وعاءان، أما الأول فهو الحب النبوي، وأما الثاني فهي الرؤية المنامية. وهنا أقف وأقول يا سادة، إذا قلت محمد هذا هو الجواب، فما من أحد من المسلمين إلا ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 100%. والحب لا يتجزأ ولا نسب فيه على الإطلاق، ولا يملك المحب أن يقول لمحبوبه إنما أحبك 50% أو أكثر أو أقل، لأن الباقي بغض. ويستحيل أن يجتمع البغض مع الحب، فإما حب وإما لا حب، فالحب موجود. فإذا قصر الواحد منا في قضية الاتباع غاب عنه نور الحب. وإن تعجب فاعجب لامرئ في طياته هذا النور وقد غاب عنه. لذلك يا سادة، بعض الربانيين يقول من رغب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أي بعنصر الحب وآهة الشوق، فعليه أن يصدق في استعمال المفتاح ويلجأ إلى المحراب ويستوطن ذلك المحراب فيعمل بما جاء به صاحبه. فمن عمل بالسنة في ذاته والداخل البيتي فيه كان عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنهجية آسرة وصورة نادرة وصلة معبرة وقوة خارقة. فمن سكنت عنده سنة الحبيب لم يغادره الحبيب. والآن السؤال، كيف أنت مع سنن الحبيب وهديه؟ لو راجعنا أنفسنا وعرضنا هوية ذاتنا على منهج نبينا، كم عدد السنن المتروكة؟ أليس هنالك سنن مهدرة؟ بلى وربك. ألفت النظر إلى قضية الداخل البيتي، كيف أنت في بيتك؟ ماذا تقول إذا لبست ثوبك؟ وماذا تقول إذا لبست ثوبا جديدا؟ وماذا تفعل إذا أكرمت بالثوب الجديد بثوب جديد بالثوب القديم؟ وكيف تأكل؟ وكيف تشرب؟ وهل تتابع ذريتك؟ أم أنك تغيب عن هذا إلا في معرض المظهر عبر المجالس، فإذا ذكر بكيت، وإذا ذكر اسمه صليت عليه، وإذا وزعت الصلوات أخذت حصة ووردة، حتى إذا ما خرجت من دائرة المجلس بسرعة سريعة بدأ فيك العد التنازلي، تصفق في الأسواق ولا تنتبه إلى قضية الدقة في الحلال والحرام عبر البيع والشراء، تدخل البيت والدخان بيدك، وربما أول ما تدخل تأمر زوجتك بأن تهيئ لك الأرجيلة، أكذلك أم لا؟ وقضية الاختلاط مع النساء أمر جد عادي، وصار من المسلمات وكأنه فتوى شرعية، الذي لا يخالط النساء فهو متشدد ومتعصب. فإذا مدت يدها تلك الأجنبية، مددت يدك وصافحتها، وربما غالطك الفهم الفقهي، فتقول على المذهب الحنفي، ولا قول أبدا عند الأئمة الأربعة بجواز مصافحة المرأة الأجنبية، حتى ولا عند الأحناف، عند الأحناف فقط مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، كزوجتك مثلا بكونها زوجتك، أو إذا حصل من غير قصد كأن يكون الإنسان في الطواف مثلا. أما هل يجوز في المذهب الحنفي مصافحة المرأة الأجنبية؟ كما قال أحدهم وهو يدعي المشيخة، تعالي لا مانع على المذهب الحنفي. من قال هذا؟ مغالطات عجيبة، وسرعة في الفتاوى، وقوة خارقة فيما يغضب الله تبارك وتعالى. أفيخترق شرع الله؟ لا وربك، إنما تخرق حجاب نفسك بحجب ظلمانية، فيغيب عنك ذلك النور الذي ينبغي أن تتحقق منه وتدركه. هيئة خروج نسائنا من البيوت على الأمر النبوي والهدي النبوي، أليس في بناتنا أو في الكثير من بناتنا من يخرجنا متعطرات متدهنات وبالألوان الخاطفة والسارقة؟ وأعجب من هذا أيها الإخوة ذلك الغطاء على الرأس الذي لا يزيد الشاب المتفلت إلا تأملا واستراقا للنظر. فمن المسؤول؟ ثم إذا ذكر رسول الله صليت عليه ومسحت وجهك وصدرك وأشعرتنا أنك تحبه، لا نملك أن نتهمك بالبغض، لأن بغض رسول الله كفر. أليس هذا تقصيرا في حق الحب؟ إذن فترجمة الحب الحقيقي الاتباع. الحب أولا، هذه من المسلمات، لكن الاتباع علامة على صدقك في هذه المحبة أو صدقك في حفظ أمانة هذه المحبة. تريد أن ترى رسول الله، عليك بهديه ليسكن الحبيب الأعظم في بيتك. نعم، من خصائص هذه الأمة أن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح في البخاري وغيره، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. وفي رواية أيضا في البخاري وغيره، من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتراءى به. فلو جاءني امرؤ قال رأيت رسول الله، ما السؤال؟ كيف رأيته؟ فإذا قال لي رأيت رسول الله ميتا، إذن سنته ميتة عندك. من رأى أنه يدفن رسول الله يدفنه، إذن أنت تغيب سننا كثيرة. من رأى أن هنالك خروجا من بلدي كذا لجسد الحبيب، إذن خروج لدينه، وهكذا. والصورة الكاملة للحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام هي الصورة الجميلة التي أجمل من صورة يوسف. قد أوتي يوسف شطر الحسن، وأوتي رسول الله كل الحسن. وأختم بهذا الشاهد، أنا محصور بالوقت مشكلتي، أختم بهذا الشاهد. من منا لا يعرف الإمام النبهاني يوسف، هذا العاشق، هذا العلامة، هذا القاضي، هذا الفقيه، وما من أحد زار قبره في بيروت إلا وشعر أنه دخل روضة من رياض الجنة، وأنس بالجلوس عنده، وشعر بالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب النظم البديع، وهو القائل: واعلم أن من أحب محمدا لا بد أن يهوى اسمه مرددا، لذاك أهل العلم سنوا المولد، إلى آخره. قال: يا رب، أتوسل بحبيبك أن تريني إياه كما رآه أصحابه. لأن كل واحد منا بيشوف سيدنا النبي بمنام، إذا قدر له الله الحق عز وجل على قدر قدره عندك وقدر اتباعك له. قالوا: مسك سورة الإخلاص، فقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3000 مرة، ثم نام فرأى صورة الحبيب كما رآه أصحابه، حتى إذا ما أفاق قال: وربكم لا أملك وصفه بحال، فأي صورة جميلة هو أجمل منها. فإذا رأيت الحبيب على الكمال، إذن سنته عندك في كمال. كنت أتمنى أن أتوجه إلى بعض الشواهد، غير أن قضية الوقت دائما تجذبنا وتحاصرنا. لذلك هنالك شواهد تتعلق بالسلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم، أوثر أن أعرضها في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. لها ارتباط وثيق أيها الإخوة بمسألة العلاقة النبوية بين الحبيب وأفراد أمته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أمته بدقة متناهية، وقد مكنه الله تبارك وتعالى على هذا أو بهذا، وهو قادر على كل شيء، وذلك من خصائصه. نحن مثلا اليوم في الجمعة، الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تبلغه عن أمته من غير واسطة ملك، فيرد علينا السلام من غير واسطة ملك، ويذكر اسمنا في ديوانه عليه الصلاة والسلام. فهنالك رابط دائم بين السيد الأعظم وأمته، غير أن هنالك ظلمات تحجبنا عن هذا النور، فلنحرص على أن نخرق هذه الحجب، فلعل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا برؤيته الكاملة وشهوده التام كما شهده أصحابه بعد انتقاله، بقوا على هذا الأثير وهذه الصلة. أرأيت إلى بلال بن الحارث رضي الله عنه يوم أن قحط أهل المدينة، كيف وقف أمام القبر الشريف وهو يقول: يا رسول الله أغث أمتك. أرأيت إلى أبي أيوب الأنصاري وقد التزم القبر وجعل يبكي، فلما قيل له: جئت الحجر؟ فقال: لا، ولكن جئت رسول الله. شهدوا الحقيقة بعينها، فهم الفقهاء ومن خالفهم أرعن وشاذ، والشاذ لا حكم له. لنا كلام عن قضية هذه الصلة في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. أنا أقول أيها الإخوة ختاما، من هلأ للجمعة الجاي إذا ربي قدر، طبعا يكون عارض قهري موضوع آخر، لكن نسأل الله التوفيق، قولوا آمين. خلينا إحنا من هلأ للجمعة الجاي نحسب على حالنا كم سنة تاركين، ونمسك الصلاة على النبي. وأنا على يقين من صدق في هذا ليرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أشك في هذا أبدا. لكن حاول أن تدعو رسول الله إليك، عزمه لعندك، بس كيف أنت أدرى. واضح؟ إن شاء الله على موعد مع الحبيب. صلوا على الحبيب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلب عند النزع إيماننا، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، بمنك وفضلك وغيثك ورحمتك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكن لنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين بنفحة علوية ومسحة نبوية بجاهه عندك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا وتعفو بها عن زلاتنا وتجمع بها شملنا وترزقنا بها الحب فيك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.